بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين ومنة للمؤمنين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس في التفسير ووقفة وتأملات في قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية وما بعدها جاءت في سياق يوم الأحزاب، ويسمى يوم الخندق، لما أجلى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود إلى خيبر، ذهبوا إلى قريش وطلبوا منهم أن يعاونوهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذهبوا إلى غطفان أيضا وطلبوا منهم ذلك، فاجتمع هؤلاء كلهم على حرب المسلمين، فأنزل الله تعالى تلك الآيات التي في أول سورة الأحزاب، ومنها قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه الآية الكريمة جاءت لما خاف بعض الصحابة واضطربوا من أولئك الأحزاب وخطرهم وشرهم، أنزل الله تعالى هذه الآية ليقتدوا بصبر النبي صلى الله عليه وسلم وثباته وإرادته وعزيمته في ذلك اليوم، وألا يدخلهم شيء من الخوف أو الاضطراب من هؤلاء، فإن الله تعالى معهم. فأمرهم الله تعالى أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: هذه الآية أصل في باب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عن هذه الآية في أربع مسائل: المسألة الأولى في القسم وما بعده، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآية صدرت بهذا القسم، وهو اشتمل على ثلاث مؤكدات: المؤكد الأول وهو القسم، واللام الموطئة للقسم، وحرف قد الذي يفيد التحقيق. فالأمر فيه مؤكدات لأهل الإيمان أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي آية عامة في الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والله تعالى أمر بالتأسي به عليه الصلاة والسلام، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأمرنا الله تعالى بالتأسي به والاقتداء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، وكلمة أسوة اسم بمعنى المصدر أي التأسي، والاقتداء كذلك بمعنى، والقدوة كذلك بمعنى الاقتداء. وفيها قراءتان قرأت بضم الهمزة وبكسرها. أما بضم الهمزة فهي قراءة عاصم لوحده، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقرئ إسوة حسنة، وهي قراءة عامة القراء. المسألة الثانية هي في قوله تعالى: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لما أمر الله تعالى وذكر وطلب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بيّن لنا ربنا جل وعلا من هم الذين يقتدون به، من هم الذين يقتدون به؟ قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه هي المسألة الثانية، لمن كان يرجو الله، هذه هي المسألة الثانية، أي يخاف الله ويرجو ثوابه ويسعى إلى توحيده وتعظيمه ويرجو ما عند الله جل وعلا. فإن الرجاء هو ركن من أركان المحبة لله تعالى. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فأركان العبادة الثلاثة الخوف أركان العبادة الثلاثة الخوف والرجاء والمحبة، هذه الثلاث هي أركان العبادة. فذكر الله تعالى أن من اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام فقد حقق ما يرجوه عند الله تعالى. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ويرجو رحمة ربه، أي يحقق توحيد الله جل وعلا ويستجيب لأمره وينتهي عند نهيه، هذا هو ثمرة الاقتداء. والمسألة الثالثة وهي قول الله تعالى: واليوم الآخر، أي لمن كان يرجو اليوم الآخر، أي يخاف اليوم الآخر ويستعد لهذا اليوم الآخر بالعمل الصالح والتقرب إلى الله تعالى بما يحب ويرضى. ولا محيص ولا محيد عن اللقاء في اليوم الآخر، فهو يوم الفصل ويوم التغابن ويوم الجمع، وهو يوم الميعاد وهو يوم الحق. قال تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وقال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فاليوم الآخر هو اليوم الذي يجتمع فيه الخلائق ليحاسبهم رب العباد على ما عملوا. اليوم الآخر هو الذي يقال فيه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. اليوم الآخر هو الذي قال الله فيه: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. اليوم الآخر هو اليوم الذي قال الله فيه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اليوم الآخر هو اليوم الذي يقال فيه لكل إنسان: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اليوم الآخر هو الذي قال الله فيه: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فالمسلم يستعد لهذا اليوم الآخر بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. والمسألة الرابعة وهي الأخيرة قال: وذكر الله كثيرا، أي ذكر الله على وجه الكثرة. ومن دقائق الأسرار في هذه الآيات في سورة الأحزاب أن الله تعالى ذكر الذكر وقرنه بالكثرة، قال: وذكر الله كثيرا، وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا في هذه السورة. والذكر الكثير هو صفة الأنبياء عليهم السلام. قال الله تعالى عن موسى وأخيه هارون: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وأخبر الله تعالى أيضا عن زكريا أنه أمر بأن يكثر من ذكر الله تعالى. وكذلك أهل الإيمان وأهل العمل الصالح أمرهم، ذكر الله تعالى حالهم فقال سبحانه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. وأمر الله تعالى بكثرة الذكر بعد الانصراف من صلاة الجمعة، وقال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله تعالى يدل على علامة الاقتداء لهذا النبي الكريم الذي أمرنا الله تعالى به. فهذه قيود ثلاثة: الإيمان بالله، الرجاء ما عند الله، والرجاء في اليوم الآخر، والإكثار من ذكر الله. من حقق هذه القيود الثلاثة تحقق له الاقتداء والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن ترك هذه القيود الثلاثة فقد ابتعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمر بالاقتداء والاتباع له. فذكر الله كثيرا في هذه المسألة الأخيرة قال فيها ابن عباس كما روى ذلك علي بن طلحة علي بن أبي طلحة عنه قال ابن عباس إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا وقد جعل لها حدا معلوما معلوما وقد عذر من ترك ذلك بعذر غير الذكر، فإن الله تعالى لم يجعل له حدا محدودا ولم يعذر أحدا بتركه إلا مغلوبا على تركه، لأن الذكر عبادة يسيرة سهلة ينبغي فيها اجتماع أمرين: حضور القلب ونطق اللسان. ولأن من رحمة الله تعالى بك أيها الإنسان أن الله تعالى خلق لك هذا اللسان وجعله يتحرك على الدوام بلا تعب ولا كلل، فلو تكلم الإنسان ملايين الكلمات لا يتعب كما تتعب يده أو رجله أو رأسه إذا حركها، فالإنسان لو حرك يده كثيرا لتعب، لكن الله تعالى برحمته لم يجعل هذا اللسان عظما وإنما جعله عصبة ولحما حتى يتكلم ويكثر من ذكر الله. فالذي لا يكثر من ذكر الله ربما أنه قد يقع في صفات المنافقين الذين قال الله تعالى عنهم ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذه صفة أهل النفاق. الله تعالى أمرنا بالاقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام ورتب على ذلك ثمرات عظيمة منها حصول رحمة الله تعالى للعبد كما قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. من هم يا ربنا؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وأخبر تعالى أنه لا سبيل إلى الهداية إلى الصراط المستقيم إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، ولا طاعة إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ولا فوز إلا بذلك، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لا تحصل لك أيها المسلم محبة من عند الله إلا إذا أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية مقرونة بالاتباع والعمل، قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما الذي يبتعد عن الاقتداء والاتباع والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وقع في الضلال والظلم، قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ضلال واتباع للأهواء بل ووقوع في الفتنة والمصائب، قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكثير من الناس وبكل أسى وأسف كثير من المسلمين تركوا الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وانصرفوا عن ذلك وتركوا الاستجابة لأمره عليه الصلاة والسلام فوقعوا في الفتنة التي حصلت في هذه الأزمنة وفي هذا العصر من القتل والتشريد ومن الصراعات والاختلافات وزوال الأمن، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالواجب على المسلمين أن يقتدوا ويتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأمره ونهيه وعبادته إلا ما خصه الدليل في ذلك، لأن بذلك النجاة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله تعالى النار. ولما ذكر عليه الصلاة والسلام افتراق الأمم قال وافترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فعلينا أيها الإخوة أن نسعى في تحقيق الاتباع الحقيقي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نأمر بذلك أنفسنا وأهلينا وأزواجنا وجيراننا وجميع المسلمين، حتى يحفظنا الله تعالى من الشرور والفتن والآثام والصراعات والاختلافات. هذا ما تيسر ذكره وإراده، صلى الله وسلم على نبينا محمد.